بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا قد تبين أن وجوب الفحص وجوب تعلم وجوب تاريخي وشأنه تنجيز الواقع عند الإصابة، فالواقع منجز بهذا الوجوب على تقدير ثبوته، وهو نوع من البيان على الواقع، فإن البيان تارة على نفس الواقع كالعلم الوجداني أو العلم التعبدي، وهو بيان على نفس الواقع بحده. وأما الوجوب التاريخي كوجوب الفحص والتعلم فهو بيان على تنجيزه، تنجيز الواقع، والجميع مانع عن جريان إزالة البراءات العقلية والنقلية. أما العقلية فإنها رافعة لموضوع رسالة البراءة العقلية، فإن موضوع رسالة البراءة العقلية عدم البيان، فالجميع بيان، كما أن العلم الوجداني والعلم التعبدي بيان، كذلك وجوب التاريخ بيان على تنجيزه. فإذا لا موضوع لإصالة البراءة العقلية، وكذلك لا موضوع لإصالة البراءة الشرعية، فإن موضوع إصالة البراءة الشرعية التكليف المحتمل غير المنجز. أما تكليف المحتمل إذا كان منجزا على تقدير ثبوته فلا تجري سارة البراءة الشرعية ولا موضوع لها، فمن أجل ذلك وجوب طريقي نوع من البيان ومانع عن جريان إصالة البراءة العقلية والنقلية. وذكرنا أن العقاب إنما هو على ترك الانتصال الواقع وإطاعته، كما أن العقاب على ترك انتصاله، العقاب على ترك انتصاله وإطاعة الواقع، كما أن الثواب على امتصاله وإطاعته. وأما الوجوب التاريخي كوجوب الفحص والتعلم لا دخل له في العقاب أصلا، لا جزءا ولا قيدا، فإذا ما نسب إلى المحقق النهائي قدس الله نفسه من أن العقاب على المجموعة لا يرجع إلى، ليس هذه النسبة صحيحة. نعم، الذي يرد هنا إشكال آخر على المحقق النائم قدس الله نفسه، وهو أن وجوب الفحص على مبنى المحقق النائم قدس سره لا يمكن أن يكون وجوبا تاريخيا، فإن وجوب الفحص إنما هو على أساس العلم الإجمالية، فإن المجتهد يعلم إجمالا بوجود إمارات معتبرة في الكتب الأربعة، في باب الطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها من أبواب العبادات والمعاملات. فهذا العلم الإجمالي منجز ويقتضي وجوب الفحص عن أطراف هذا العلم الإجمالي. فإذا وجوب الفحص مستند إلى العلم الإجمالي، ولا يكون هذا الوجوب وجوبا تاريخيا لأن يكون شأنه تنجيز الواقع على تقدير ثبوته، فإن الواقع منجز بالعلم الإجمالي. فهذا الوجوب منشأه العلم الإجمالي، ولهذا يكون هذا الوجوب إرشادي. فوجوب الفحص والتعلم وجوب إرشادي، إرشاد إلى ما استقل به العقل من وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي، أو وجوب الموافقة في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة وجوبية، أي شبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وجوبية. فإذا هذا الوجوب أي وجوب الفحص والتعلم ليس طريقيا، بل هو إرشاد إلى ما استقل به العقل. ثم ذكر أن هذا العلم الإجمالي حيث إنه معنون بعنوان خاص مميز، وهو العلم الإجمالي لوجود روايات معتبرة في الكتب الأربعة. فإن الكتب الأربعة علامة مميزة، فهذا المعلوم بالإجمال ذو علامة مميزة، أي كونه في الكتب الأربعة. فالمجتهد يعلم بوجود أحكام إلزامية من الوجوبات والتحريمات والأحكام الوضعية في النجاسة وما شاكل ذلك في ضمن الإمارات المعتبرة في الكتب الأربعة، معنون بهذا العنوان. وعلى هذا فإذا قام المجتهد بالفحص عن الأحكام الإلزامية في الكتب الغير المعتبرة وحصل له العلم التفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال، أو فحص في الكتب المعتبرة في الكتب غير المعتبرة وفي الكتب الأربعة معا وحصل على العلم التفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال، لم ينحل العلم الإجمالي. فإن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي منوط بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، والمفروض أن المعلوم بالإجمال معنون بعنوان خاص وذو علامة مخصوصة، وهو لا ينطبق بهذا العنوان على المعلوم بالتفصيل، فعندئذ لا ينحل العلم الإجمالي. هكذا ذكره المحقق النعيمي قدس الله نفسه، وقد تقدم الإشارة إليه. وذكرنا أن هناك علوم إجمالي ثلاثة: العلم الإجمالي الكبير، فإن دائرة هذا العلم الإجمالي أعم من الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة وغير المعتبرة، في الكتب الأربعة وغير الأربعة. دائرة هذا العلم الإجمالي أوسع من ذلك، وعلم إجمالي متوسط، وهو أن دائرته الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة وغير المعتبرة، وفي الكتب الأربعة وغير الأربعة. العلم الإجمالي الصغير وأن أطرافه مزيقة، أطرافه مخصوصة بالإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة وهي الكتب الأربعة. هذه العلوم الإجمالية الثلاثة موجودة، والعلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول ليس بأكثر من معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني، لأن تشريع الأحكام وجعلها إنما هي بمقدار حاجة الإنسان، حاجة الإنسان في الأمور للمعاد والمعاش، وجعل الأكثر لغون. ومن الواضح أن الأحكام الإلزامية الموجودة في العلم الإجمالي الوسط يكفي لحاجة الإنسان في معادهم ومعاشهم، الزائد جعل الزائد وتشريع الزائد لهون، فلهذا ينحل المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، ينحل بالعلم الإجمالي المتوسط، والعلم الإجمالي المتوسط ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، لأن الأحكام الإلزامية الموجودة في ضمن الإمارات المعتبرة الموجودة في الكتب الأربعة تكفي لحوائج الناس في أمور معادهم ومعادهم، فإذا جعل الزائد وتشريع الحكم الزائد لغو، ولهذا ينحل العلم الإجمالي المتوسط بالعلم المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، فإذا ليس هنا علم إجمالي إلا علم الإجمالي الصغير. وحيث إن المحقق النعيم قدس الله نفسه أن العلم الإجمالي الصغير، بما أن المعلوم بالإجمال ذو علامة مميزة ومعنون بعنوان خاص ومميز، أي كونها في الكتب الأربعة، فعندئذ إذا فحص وظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال لم ينحل بالأهل بالإجمال لأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل لأن المعلوم بالإجمال معنون بعنوان خاص وكل حكم إلزامي إذا كان موجودا في ضمن إمارة في الكتب الأربعة فهو منجز فإذن إذا قام الفقيه بالفحص وزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال لا ينحل العلم الإجمالي لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي ذو علامة مميزة أي كونه في الكتب الأربعة ومعنون بعنوان خاص وهو بهذا العنوان لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل فإذا احتمال وجود إمارة موجود فيما عدا المعلوم بالإجمال إذا كان موجودا احتمال وجود الحكم الإلزامي في ضمن تلك الإمارات موجود وهو منجز بالعلم الإجمالي العلم الإجمالي موجود ولا ينحل هذا الذي ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه غير تام فإن الكتب الأربعة ليس عنوانا مميزا قيدا للمعلوم بالإجمال بل الكتب الأربعة مجرد معرف ومجرد طريق ومعرف للأحكام الإلزامية الموجودة في دين الإمارات فيها وعلى هذا فإذا قام الفقيه بالفحص وزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالي لأن المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل وعنوان الكتب الأربعة ليس قيدا للمعلوم بالإجمال بل هو مجرد معرف ولا خصوصية له والمعلوم بالإجمال ليس أكثر من المعلوم بالتفصيل فعندئذ بطبيعة الحال ينطبق عليه وينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بديهي وفي موارد الشك لا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمنة من إصالة البراءة العقلية والنقلية وإصالة الطهارة والاستصحاب بقي هنا شيء نتكلم.